أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
الله
صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام والبحث حول عبارة كاشف الغطاء رحمة الله تعالى عليه الشيخ جعفر. تقدم معنا في عبارة الشيخ كاشف الغطاء أنه يبين مطلبين اثنين. الأول أن الانتفاع بالنجس والمتنجس جائز إلا ما ورد النص بمنعه، والنص الوارد بالمنع يختص بماذا؟ بالانتفاعات التي تسمى استعمالا عرفا، والأخبار الدالة على المنع من الانتفاع بالنجس عموما. يعني هذا المطلب الأول انتهى. المطلب الثاني أن الأخبار الدالة على ممنوعية الانتفاع بالنجس والمتنجس عموما منزلة أو مخصوصة بالانتفاع الذي يكون بنحو عدم الاكتراث بالدين وعدم المبالاة بالدين. الشيخ الأعظم له تعليقات على كلام كاشف الغطاء. التعليق الأول تقدم بالأمس، وخلاصته أن الشيخ رحمه الله شيخ جعفر كاشف الغطاء قال بما يسمى استعمالا، والحال أنه كان ينبغي أن يقول بما يسمى انتفاعا، لأنه ليس لعنوان الاستعمال وجود في نص من النصوص حتى نركز عليه. ثم وجه له مطلبه بقوله لعل مراد الشيخ جعفر أن هذا لا يكون انتفاعا أيضا، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه ملغي عرفا، فلا يقال للميتة التي ينتفع بها بالإيقاد أنها ذات منفعة على سبيل المثال. ثم استشهد، ثم بعد ذلك بين المراد من المنهي عنه في باب الانتفاع. فعندما يقال لا يجوز الانتفاع بكذا، المراد النهي عن الانتفاعات المقصودة دون غيرها، واستشهد بعبارة العلامة في النهاية. نصل الآن إلى ماذا؟ إلى التعليق الثاني على عبارة الشيخ كاشف الغطاء. التعليق الثاني حقيقة قد لا يكون بالدقة اعتراضا على كلام كاشف الغطاء، وإنما هو توجيه لعبارة قد يرد عليها الإشكال في كلام الشيخ كاشف الغطاء. لاحظوا، لأن الشيخ كاشف الغطاء ماذا قال؟ التي لا يجوز الانتفاع بها فيما يسمى استعمالا عرفا، لقائل أن يقول من بين الإشكال الذي قد يرد على الشيخ كاشف الغطاء والعبارة التي سنقف عندها الآن هي لأجل دفع هذا الإشكال، لقائل أن يقول مفاد كلام الشيخ كاشف الغطاء تخصيص وصرف الروايات الناهية عن الانتفاع بالميتة، تخصيصها بماذا؟ بالمنافع معروفة، أو بما يعد استعمالا من المنافع، أو بالمنافع المقصودة بعد توجيه الشيخ الأعظم. فيشترك الشيخ الأعظم والشيخ كاشف الغطاء في إخراج المنافع غير المقصودة وغير المعهودة. هذه النقطة الأولى في الإشكال. النقطة الثانية في الإشكال أنه لقائل أن يقول أن هذا الاختصاص، ما هي نكتته الصناعية؟ ما هي نكتته الفنية؟ خاصة مع أن الروايات الدالة على عدم جواز بيع الميتة مثلا إنها مفيدة للعموم، وبعد كونها مفيدة للعموم لا معنى للقول بأنها منصرفة، لأن الانصراف له أسباب، ولا شيء من أسباب الانصراف متحقق في المقام، بل لا يمكن تحققه في المقام. وبالتالي خلاصة الإشكال ما هي؟ أنه لا وجه فني ولا صناعي لتخصيص الروايات الدالة على حرمة الانتفاع بالميتة مثلا، تخصيصها بماذا؟ بالانتفاعات المقصودة. واضح؟ لما؟ لأن الوجه الوحيد المتصور هو الانصراف ونحن نمنعه. الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه يريد أن يدفع هذا الإشكال المقدر، يريد أن يدفع الإشكال عنه وعن الشيخ جعفر كشف الغطاء. كيف؟ بالقول بأن تخصيص أو اختصاص التحريم بالمنافع المقصودة ليس من باب الانصراف، وإنما من باب آخر وهو التسامح والادعاء العرفي. هذا البيان الإجمالي لكلام الشيخ الأعظم في فقرة ثم إن الانتفاع، إلى قوله إنها مما لا ينتفع به. أما البيان التفصيلي للمطلب فيتوقف على ذكر مقدمة. المقدمة هي أنه ثمة فرق بين القول بأن الفرد الفلاني من أفراد اللفظ ولكنه منصرف عنه، وبين القول أن الفرد الفلاني ليس من أفراد اللفظ. فمثلا إذا أتينا وقلنا أكرم العالم، وادعي انصراف العالم إلى العالم الديني، فماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن العالم غير الديني فرد للعالم أم ليس فردان؟ فرد للعالم. غاية ما في الباب أن الأنس الخاص بين لفظة عالم وبين الفرد الخاص وهو العالم الديني جعل هناك علقة بين هذا اللفظ وبين هذا المعنى، وهذا ما يعبر عنه بالانصراف. إذن الانصراف فردية الفرد محفوظة فيه، حتما الفرد المنصرف عنه هو فرد للمطلق. غاية ما في الباب أنه مع كونه فردا للمطلق هو خارج عن هذا المطلق ماذا؟ حكما. فرد ولكنه خارج عنه، يعني لا يشمله المطلق حكما بسبب الأنس. بينما إذا قلنا بأن الفرد الفلاني ليس فردا من أفراد اللفظ، فاللفظ لا يحتمله. يعني لو قال قائل في نفس المثال أكرم العالم وقال العالم غير الديني ليس بعالم، استنادا إلى مثلا شيء من إنما العلم ثلاثة، آية محكمة، فريضة عادلة، وسنة قائمة مثلا، على إذا كانت هذه تدل على هذا المعنى. واضح يا أخوان الفرق بينهما؟ طيب، فمدعي الشيخ الأعظم هنا في المقام أن المقام ليس من باب الانصراف وإنما هو من باب الادعاء العرفي. هذه النقطة الأولى في المقدمة. معك.
إحنا شفنا بين الإطلاق بين أن الفرد الذي يخرج من الإطلاق إنه ما هو للأنس.
نعم.
حتى ما جايين إلى الادعاء والأقص.
الآن الادعاء نشرح. المقدمة الثانية أنه ما هو المانع المتصور في المقام من كون إخراج المنافع غير المقصودة من باب الانصراف؟ يعني ليش الشيخ الأعظم يقول ليس إخراج المنافع غير المقصودة من باب الانصراف؟ ما هي النكتة؟ الجواب عن ذلك أن الروايات الدالة على حرمة مثل الميتة، على حرمة الانتفاع بالميتة، جاءت بلسان اللفظ المطلق الواقع في حيز النفي. شو يعني؟ مثل ماذا؟ المطلق الواقع في حيز النفي، النكرة في سياق النفي. كيف؟ بأي لسان؟
من هذا من مسفوح،
دما مسفوحا، او لا تنتفع بميتة مثلا، اذا كان هناك هكذا لسان. فيقول الشيخ الاعظم باعتبار ان الاخبار والادلة الدالة على حرمة الانتفاع بالميتة مثلا الميتة وردت بلسان المطلق الواقع في سياق النهي، يعني النكرة الواقع في سياق النهي، والنكرة الواقعة من في سياق النهي من أدوات العموم، وما كان حاله كذلك لا معنى لماذا لانصرافه. لما؟ لأنه هذه نكتة عرفية لطيفة. ما هي؟ أنه عندما يكون هناك نكرة في سياق النفي مثل مثلا لا تنتفع بميتة مثلا، أو لا تنتفع بالميتة والألف واللام ليست التعريف للجنس، يصح أيضا هذا؟ عندما نقول لا تنتفع بالميتة فمن الواضح أنه ليس الغرض من قولنا لا تنتفع بالميتة المنع من الانتفاع ببعض الانتفاعات. ليه؟ لأنه حاصل جزما، هذا من جهة، ومن جهة أخرى الانتفاعات بتمامها ليست حاصلة جزما، يعني ما في واحد في الدنيا ينتفع بالميتة بسائر الانتفاعات أصلا، هو ما يلحق. صحيح؟ فحتما المراد ما هو؟ المنع من الانتفاعات بأسرها، حتما الانتفاعات بأسرها، حتى يكون هناك معنى إضافي يقدمه هذا العموم. وحينئذ يقال عرفا أنه ما كان هذا لسانه فهو لا يقبل الانصراف، هو أصلا هذا النحو من التعميم لا يتلائم مع الانصراف. الذي يتلائم مع الانصراف ما هو؟ الإطلاق. يعني الآن إذا قلت أكرم العالم اجتنب الميتة، اجتنب الميتة، هذا الإطلاق يمكن أن يقال بأنه منصرف. أما إذا كان الاستيعاب بلسان العموم فالحرف لا يفهم من العموم ماذا؟ الانصراف، بل لا يرى معنى للانصراف في باب العموم بعد البيان الذي بيناه أن المراد من النكرة في سياق النفي أو النهي استيعاب تمام الأفراد، الاستيعاب لتمام الأفراد بنفس اللفظ لا بمقدمات الحكمة كما في الإطلاق.
بعبارة أخرى
الآن، ما هو الفرق بين العام والمطلق؟ عقلية أو عقلائية أو سياقية ما شابه ذلك. إذا كانت الدلالة لنكتة لمقدمات الحكمة فيمكن أن يقال هذه المقدمات لا تمنع من ماذا؟ من وجود أنس بين اللفظ وبين فرد من الأفراد، وإنما تنعقد على الدائرة المأنوس بها. بينما إذا كانت الدلالة هي العموم، فالعموم هو أشبه ما يكون بالتنصيص على شمول واستيعاب الأفراد. هذا التنصيص على شمول واستيعاب الأفراد العرف لا يقبل معه دعوى الانصراف. حصل؟ واضح كيف؟ اسأل الآن، هذه محل نقاش، ولكن نحن لابد أن نبينها. فإذا النقطة الثانية في الإشكال أن حملة أو تحريج اختصاص المنافع المحرمة بالمنافع المقصودة دون المنافع غير المقصودة لا يمكن أن يكون من باب الانصراف لأجل هذه النقطة.
التسليم بأنه هو عموم لديه.
نعم، لأنه عموم استغراقي. تمام؟ المقدمة الثالثة في كلام الشيخ الأعظم في جواب الإشكال أنه المخرج الوحيد من أو التخريج الصحيح لاختصاص المنافع المحرمة بالمنافع المقصودة دون غيرها ما هو؟ التسامح والادعاء العرفي. بيان المطلب أنه العرف هو الملجأ والمرجع في معرفة المراد من الألفاظ، يعني تحديد المراد من المفاهيم ما يكون بنظر العقل وإنما يكون بنظر العرف. والعرف عندما يريد تحديد المفاهيم ومعاني المفاهيم ماذا يصنع؟ لا يمارس عملية دقية، وإنما العرف ماذا يصنع؟ يتسامح. يتسامح لا جزافا، وإنما يتسامح بناء على الارتكازات الموجودة بين أبناء العرف. فمثلا إذا نظر العرف إلى لفظة الانتفاع، فإن العرف يعرف تماما أن لفظة الانتفاع تشمل كل الانتفاعات، ولكن العرف ماذا؟ يتسامح ويلغي شمول لفظة الانتفاع للانتفاعات الجزئية والنادرة، فلا يطلق على من لديه أموال أنه ينتفع بها. كيف؟ إذا كان يوقد بها التنور، يأتي بالأموال أوراق النقدية ويوقد بها التنور، لا يقال بأنه العرف لا يقول بأنه ينتفع. فإذا يمارس العرف عملية تسامح، وهذه عملية التسامح هي ضمن دائرة صلاحيات العرف. أو أن العرف لا يمارس عملية الدعاء. ما معنى عملية الدعاء؟ أنتم قرأتم في البلاغة الحقيقة الإدعائية لمن؟ السكاكي. كيف؟ ما هو المراد بالحقيقة الإدعائية الآن؟ إذا أتينا إلى مثال
يدعي أن زيد فرد حقيقي من أفراد لفظة الأسد.
أحسنتم، زيد أسد، ماذا يقول؟ يقول ندعي توسعة المراد من لفظة، لا على مستوى المدلول اللفظي وعلى مستوى المدلول التصوري، لا، وإنما على مستوى ماذا؟ المدلول الاستعمالي. ندعي بأن زيد أو أن الأسد له فردان، فرد حقيقي حيوان مفترس، وفرد ندعي أنه أسد. العرف ماذا يمارس؟ يمارس عملية تنزيل، عملية ادعاء بأن هذا أسد أيضا لمشاكلة بينهما، وهي ماذا؟ الشجاعة. فبعد ممارسة العرف للتسامح أو بعد ممارسته لعملية الادعاء يصبح اللفظ المطلق ويصبح اللفظ الذي دخلت عليه أداة العموم في نفسه ضيق، لا أنه واسع ونريد تضييقه بالانصراف، لا، هو في نفسه ضيق. ومق
على خلاف اللي موجود في البلاغة هناك يوصلون للمفهوم أنه ضيق.
نعم، هو في البلاغة تارة يوسعون وأخرى يضيقون.
مثال.
لا هذا مثال للأسف.
وإلا
وإلا في البلاغة مثلا يقولون إذا وجد أسدا حقيقيا مثلا لا شجاعة له، يقولون هذا الأسد ليس أسدا، ينفون عنه الأسدية، ينفون عنه الأسدية حقيقة، لا، ينفونها بنحو الحقيقة الادعائية. لاحظتم؟ هذا موجود عندهم، ولكن المثال الذي يمثلون عادة به على ماذا؟ على التوسعة، ولا التضييق ممكن أيضا عنده.
فلان الرجل مثلا، تضييق كل صفات الرجولية في فرد.
في فرد، نعم. واضح إن شاء الله يا إخوان مقدمة النقطة الثالثة صرنا صحيح؟ نعم. النقطة الرابعة والأخيرة، إلى هنا النقطة الثالثة، كلام الشيخ الأنصاري صار واضح. يعني عبارة الشيخ الآن إذا نقرأها صارت واضحة. بقي عندنا شيء، النقطة الرابعة في ذكر إشكال والجواب. الإشكال ذكر الميرزا الإيرواني والسيد الخوي وغيرهم من المحشين على المكاسب أنه أيها الشيخ الأعظم جيد، فهمنا أن المسألة ليست من باب الانصراف، وإنما المسألة من باب الحقيقة الادعائية والتسامح. ولكن من قال أن الحقيقة أهل يكفي التسامح العرفي في صرف اللفظ المفروض ظهوره في العموم عن ظاهره؟ يعني لفظة الانتفاع الظاهرة في العموم والشاملة للانتفاعات النادرة كما هي شاملة للانتفاعات المقصودة، من قال لك أيها الشيخ أنه الادعاء والتسامح العرفي يكفي؟ ولذلك مثل الميرزا الإيرواني صرح، قال عندما قال الشيخ الأعظم ليس من جهة الانصراف، علق الميرزا الإيرواني قال بل لابد أن يكون من جهة الانصراف. ليه؟ لأن الفكرة المقابلة للانصراف لا تؤثر. لاحظتم الإشكال؟ يعني من قال أن الادعاء العرفي يصلح لماذا؟ لصرف العام عن ظهوره في العموم، لصرف لفظة الانتفاع عن ظهورها في الشمول لسائر الانتفاعات. من قال هذا؟ هذا ادعاء. تمام؟ في الحقيقة خاصة إذا أردنا أن نقوي الإشكال، خاصة أن الأعلام صرحوا في غير موضع، في مثلا في مثل باب الطهارة في مقام تحديد الكر، أو في مقام تحديد مسافة السفر، صرحوا بأنه ولا يعتد بالمسامحات العرفية، ولذلك حددوا بالأشبار والأرطال والكيلوغرامات، فلا يعتد إذن بماذا؟ بالمسامحات العرفية.
مثل ما أعرف شيخنا لا ينقضون بها لأن العرف هو الذي دقق فيها.
جيد، هذا بصير
جواب. لم يتسامح.
هذا يصير الآن جزء من جواب الإشكال. طب ما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ ما هو يعني إحنا كلامنا أين؟ في التخريج الفني لتأثير الادعاء والتسامح على ماذا؟ على تضييق العام وعلى عدم إرادة العموم من اللفظ العام. يعني عندي لفظة الانتفاع عامة في نفسها، شيخ الأعظم يقول بسبب الادعاء والتسامح العرفي صارت خاصة بماذا؟ بالدائرة الضيقة وهي المنافع المقصودة. ما هي النكتة؟ في الحقيقة هناك جواب ذكره الميرزا الشيرازي في حاشيته على هذه النقطة، نذكره ونعمقه إن شاء الله تعالى. أما الجواب يقول الميرزا الشيرازي ما يؤثر على دلالة اللفظ في المعنى ليس هو مجرد الوضع، وليس هو مجرد الانصراف، وليس هو مجرد القرين، وإنما الضابط لتأثير شيء على دلالة اللفظ كون الشيء مما يمكن أن يتكئ عليه المتكلم في مقام بيان مراده. يعني الآن أنا على سبيل المثال وجودي هنا في الحوزة وأنا أتكلم في الحوزة، وجودي في الحوزة وكلامي في الحوزة ماذا يمكنه أن يكون قرينة على تعييني وتخصيص المراد من كلامي؟ ليه؟ لأن العرف يرى أن هذا الظرف من شأنه ومما يصلح أن أتكئ عليه في مقام بيان مرادي. فلو كان بيان فلو كان مرادي مختصا بماذا؟ مختصا بشيء من الأشياء، مثلا أقول أنا الطالب مثلا أو أقول الأستاذ، فإن وجودي في الحوزة وكلامي في الحوزة وحديثنا نحن مع بعضنا البعض طلبة ماذا يصلح عرفا أن يكون مما أتكئ عليه لبيان أن مرادي خصوص طلبة العلوم الدينية، ولبيان أن مرادي خصوص الأساتذة في الحوزة العلمية. واضح كيف؟ فلا يختص ما يمكن أن يخصص المراد من اللفظ، لا يختص بماذا؟ بالقرائن اللفظية أو الانصراف أو ما شاكل، فإن أي ملابسة يمكن أن يتكئ عليها المتكلم العرف يراها صالحة لماذا؟ لصرف اللفظ عن عمومه، صالحة لماذا؟ لبيان المراد الجدي النهائي للمتكلم. في المقام يقال ماذا؟ يقال هذه المسامحة العرفية، هذا الادعاء العرفي بسبب وضوحه وجلائه ورواجه بين أبناء العرف، هذا مما يصلح أن يتكئ عليه المتكلم. لماذا؟ لبيان أنه وإن كان اللفظ الذي عبر به عاماً إلا أن المراد الجدي النهائي منه ما هو؟ المعنى الخاص. واضح؟ وإن لم ترضى بهذا فإن وجود هذه الملابسة محتفة بالكلام لا أقل أنه مما يحتمل قرينيته، فلا يعود هناك ظهور للعام في العموم. صح؟ الآن أنت تتقدم المطلب في الحلقة الثانية أنه الأنس بين اللفظ والمعنى قد يؤدي إلى مرحلة يصير هناك وضع جديد كما في الوضع التعيني، وقد يؤدي إلى الانصراف، وقد يؤدي إلى الإجمال إذا تراجعون في الحلقة الثانية. نعم. هذه الحالة إن لم تقبل أنها تؤدي إلى مثلا الاتكاء عليها للتخصيص، لا أقل أنها تؤدي إلى الإجمال، ومع تأديتها إلى الإجمال يعني حينئذ الرواية قالت يحرم الانتفاع، حينئذ مع وجود هذا التسامح والادعاء العرفي وجلائه ووضوحه ماذا؟ يصبح العام لفظة الانتفاع العامة أو المطلقة تصبح مجملة، فتتمسك فيها بماذا؟ في القدر المتيقن وهو الانتفاعات المقصودة. على أي حال هذا فعلا تمام البيان للمطلب. فإذا جواب الإشكال المقدر الذي قد يرد على كاشف الغطاء وقد يرد على الشيخ الأعظم فيما صنعاه من أن الانتفاعات المحرمة هي خصوص الانتفاعات المقصودة، هذا جواب الادعاء العرفي، ولكن ليس مجرد كلام وإنما هذا له جذر صناعي وهو الذي ذكرناه وبيناه مستفيدين إياه من كلمات الأعلام.
تفضل. هذا اللي ذكرته آخر شيء هو بالنسبة للإطلاق،
حتى بالنسبة للعموم
الإطلاق بحيث أن القرينة اللي موجودة فيه هي قرينة حالية سياقية مقامية كذا، فمن عندها احنا نقول فإنه تارة يكون واضح.
نعم.
المراد منه تارة يكون منصرف وكذا من هذا القبيل. أما العموم اللي موجود فيه اللي هو دلالة لفظية، فإحنا على مود نخلي يرد فيه، فأنه على يعني هذا موجود في قيد اللي هو ألف واللام اللي هي عموم.
جيد.
إشلون؟
الجواب عنهم أنه مدخول الأداة، مدخول أداة العموم. الآن أداة العموم ما هي هنا؟
اللي هو اسم الجنس يعني يكون.
سياق النفي نقول هكذا، مدخول الأداة ضيق. يعني الأداة دخلت على لفظ معناه ضيق. فنحن شو بيصير عندنا؟ بيصير عندنا الادعاء العرفي لا يؤثر على دلالة أداة العموم على العموم، لا، الادعاء العرفي يؤثر على مدلول ما دخلت عليه أداة العموم. يعني أداة العموم الآن لا دخلت على لفظ عالم، الادعاء العرفي ماذا؟ يتصرف في لفظ عالم الذي دخلت عليه الأداة. يعني لأن الأداة كما هو المعروف بينهم أن أداة العموم موضوعة لشمول ما يصلح اللفظ لاستيعابه، خلافا لمبدا المحقق النعيمي انه انها موضوعة لماذا؟ لما يراد جدا من اللفظ. شاذان مبنيان في أداة العموم. نعم، بناء على ان أداة العموم موضوعة لما يصلح، بعد التصرف العرفي بعد الادعاء العرفي هذا اللفظ لا يصلح الا للدلالة على ماذا؟ على المنافع المقصودة مثل لفظة الانتفاع. فتدخل أداة العموم وتشمل سائر المنافع المقصودة.
يعني
بالضبط. في الحقيقة هذا موجود كثيرا عند الشيخ الأعظم، هذه الطريقة أنه لاحظ الآن مطلب طويل عريض إلا أنه أشار إليه إشارة. نقرأ فعلا هذا المقدار، أخذنا وقتا ولكنه مفيد إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: ثم إن الانتفاع المنفي في الميتة وإن كان مطلقا في حيز النفي. هو ملتفت الشيخ أن الإشكال إنما يرد على ماذا؟ على العموم. ليش يرد على العموم؟ للنكتة العرفية التي حاولنا ذكرها. إلا أن اختصاصه بما ادعيناه من الأغراض المقصودة من الشيء دون الفوائد المترتبة عليه من دون أن تعد مقاصد، يعني المنافع النادرة أو الفوائد، ليس من جهة انصرافه إلى المقاصد حتى يمنع انصراف المطلق في حيز النفي، حتى يقال أن المطلق في حيز النفي الذي يدل على العموم لا يمكن أن ينصرف. ليش لا يمكن أن ينصرف؟ لأن أصلاً يعني استناد المتكلم، هي النكتة إذا أردنا نعبر عنها بتعبيرها، استناد المتكلم إلى أسلوب العموم يتنافى عرفا مع الانصراف. لاحظتم؟ هذه النكتة العرفية لهذا أسلوب الإطلاق الذي ما فيه استيعاب مباشر، استيعاب بتوسيط قرينة الحكمة، هذا يمكن أن يتلائم مع ماذا؟ مع أن المتكلم مثلاً مراده مختص بالشيء. أما أسلوب العموم تنصيص إذا صح هذا الكلام. بل من جهة التسامح والادعاء العرفي تنزيلا للموجود، ما هو الموجود؟ المنفعة النادرة، منزلة معدوم، فإنه يقال مع وجود تلك الفوائد فيها
الموجود المنفعة النادرة.
المنفعة النادرة هو الموجود، ينزله العرف منزلة المعدوم، فإنه يقال للميتة مع وجود تلك الفوائد، أي فوائد؟ لأشار إليها أنه لإطعام الطيور أو للإيقاد أو لسد الساقية، يقال إنها مما لا ينتفع به. ومما ذكرنا يعني الآن انتهى المطلب، عدنا إلى أين؟ عدنا إلى أن الشيخ الأعظم كان قد ذكر أنه يجوز استعمال الميتة فيما لا يعد انتفاعا، صح أم لا؟
صحيح.
في المنافع النادرة يجوز الاستعمال لأنه يحرم الاستعمال. يقول: ومما ذكرنا ظهر الحال في البول والعذرة والمني، فإنها مما لا ينتفع بها. هذه الثلاثة يحرم الانتفاع بها، مما لا ينتفع بها، وإن استفيد منها بعض الفوائد. مثل ماذا؟ كالتسميد والإحراق، كما هو سيرة بعض الجصاصين. ماذا يصنع الجصاصون؟ يحرقون العذرة وينتفعون بها بالإحراق، يأتون بالجص ويريدون أن يحرقوه بالأخير، فيضعون العذرة فوق الجص ويشعلون العذرة. واضح؟ كما يدل عليه وقوع السؤال في بعض الروايات عن الجص، عن الجص يوقد عليه العذرة وعظام الموتى ويجصص به المسجد. الآن دعك من الرواية حتى نغير المطلب الذي قبل الرواية. فإذا من هذا الذي تقدم يظهر أنه أي شيء حرمت منافعه إلا أن له منافع نادرة يجوز الانتفاع به بتلك المنافع النادرة. هذا الذي يريده الشيخ. الآن ماذا يريد؟ يريد أن يستشهد على أن الانتفاع بالمنافع النادرة جائز. كيف؟ يقول هذا رائج بين الجصاصين، ومما يدل على رواجه هذه كما يدل، هذه شاهد على ماذا؟
على الرواج
فقط. ومما يدل على رواج الانتفاع بالعذرة في الإحراق ماذا؟ وقوع السؤال في بعض الروايات عن الجص يوقد عليه العذرة وعظام الموتى ويجصص به المسجد، أيسجد عليه كما في الرواية؟ فقال الإمام عليه السلام إن الماء والنار قد طهرا. تمام؟ ثم يكمل الشيخ، الآن سنرجع إلى الرواية، ثم يكمل الشيخ الأعظم ويقول بل في الرواية إشعار بالتقرير. الإمام عليه السلام ماذا عبر في الرواية؟ قال إن الماء والنار قد طهرا، وما قال إن الماء والنار يطهرانه. فاستخدم الإمام ماذا؟ لفظة الفعل الماضي. الفعل الماضي هو حكاية عن شيء قد حصل، صح أم لا؟ المبني عن الوقوع، يعني الشيء قد حصل، وحصول الشيء من قبل المشرع، يعني استخدام المشرع للفظة قد طهرا، هذا مشعر في كون الإمام عليه السلام أنه يخبر بشيء يعلم به، ولو كان هناك نهي وردع عنه لردع، ولو كان هناك شيء لا يرتضي به لما ذكره. تحفظ التقرير من أي جهة؟ طب ليش قال الشيخ الأعظم إشعارا بالتقرير؟ لأنه من الواضح أن الإنسان قد يقول أن التقرير الذي نفهمه إما أن يكون الفعل حاصلا أمام المعصوم ويسكت، أو أن يكون مصب السؤال أمر متلائم مع ماذا؟ مع نفهم ما نفهم التقرير حوله. يعني مثلا إذا شخص أتى إلى الإمام عليه السلام وقال له أتوضأ بماء جاري، ماء بركة جاري، من دون أن أسأله أصلي بهذا الوضوء؟ فمن الواضح أن الإمام عليه السلام إذا قال له صلي فإنه يكون دالا على جواز الوضوء من دون الاستئذان. بينما إذا يسأل الإمام عن ماذا؟ عن يجصص به المسجد، والإمام يجيب قد طهرا، فالعبرة بماذا؟ السؤال ومصب السؤال حول ماذا؟ حول أن هذا الفعل هل يعد هتكا للمسجد؟ هل يعد تنجيسا للمسجد؟ أو لا يعد تنجيسا للمسجد؟ وليس الإمام في مقام الكلام عن ماذا؟ عن أن هذا الفعل وهو الاستفادة من عذرة في الإحراق فوق الجس هذا الفعل جائز أو غير جائز. واضح؟ لا أقل أنها لا غير واضحة الدلالة على ذلك.
نشكل
على نحن نبين قول الشيخ الأعظم فتفطن. نبين أمرين، ليش الشيخ الأعظم قال إشعار بالتقرير وليش قال فتفطن؟ هذا الإشكال لعله هو يكون الوجه لكون الرواية بنظر الشيخ مشعرة بالتقرير لا ظاهرة ولا نص، وهي النكتة في تعبيره فمفى فتفطن. يبقى عندنا شيء للغد، أنه هذه الرواية كيف نوجهها؟ فإن الرواية تتضمن لأمر غريب عجيب. ما هو؟ الجص أوقد عليه بالعذرة وأوقد عليه بعظام الموتى. فالإمام ماذا قال؟ الماء والنار قد طهرا. ونحن نعرف أن النار إنما تطهر فيما لو أدت إلى الاستحالة، والجس لا يستحيل بإشعال النار فوقه، والماء إنما يطهر فيما لو الكر يطهر أو الماء القليل يطهر ما كان نجاسة قليلة ما شاكل ذلك. فكيف يقول الإمام إن الماء والنار قد طهرا؟ هذه نذكرها. هذا هناك توجيهان، توجيه ذكره في الوسائل وتوجيه ذكره الفيض الكاشاني في الوافي. السيد الخوي قال يرد علمها إلى أهلها، وغير السيد الخوي أيضا توقف في هذه الرواية في مقبوليتها. غدا نبين الإشكال حول دلالة هذه الرواية وما هو التوجيه، ولماذا الشيخ الأعظم أغمض عن هذا التوجيه وما تعرض له أصلا. ونكمل الكلام إلى قوله رحمه الله. نعم، لعلنا ننجز إلى قوله والظاهر ثبوت حق الاختصاص. والحمد لله رب العالمين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد.
أحسنتم شيخ،
أحسن الله إليكم.